الأحاديث في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وكذلك إن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان في خرفة الجنة. هذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه فهو في خرفة الجنة يعني في جناح. وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر لأنه فضل الله واسع، لكن من قواعد الحديث الضعيف عند العلماء كثرة الثواب في عمل يسير جدا. ولكننا نقول ما دام قد ثبت أصل مشروعية عيادة المريض فإن ذكر الفضائل إذا لم يكن الضعف شديدا مما يساعد على فعل ما رقب فيه وينشط الإنسان ويرجو الإنسان ثواب ذلك. إن كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل للإنسان ما دل عليه، وإن لم يكن ثابتا فإنه لا يزيده إلا رابة في الخير. وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة عيادة المريض، وأنه إن كان في الصباح فله هذا الأجر وإن كان في المساء فله هذا الأجر. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض هذا الغلام فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فجلس عند رأسه وقال له أسلم فنظر إلى أبيه يعني كأنه يستشير، فقال له أبوه وهو يهودي قال أطع أبا القاسم، لأن اليهودي يعلم أن الرسول حق ويدري أنه حق، فقال لابنه أطع أبا القاسم فأسلم هذا الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز استخدام اليهود يعني أن يستخدمهم الإنسان يجعلهم خدما عنده، وهذا بشرط أن يأمن من مكره، لأن اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة لا يكادون يفون بعهد ولا يؤدون أمانة، لكن إذا أمن فلا بأس أن يستخدمه. وفي أيضا دليل على جواز عيادة المريض اليهودي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد هذا الغلام. ولكن يحتمل أن عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له كان من أجل خدمته إياه، وأن هذا من باب المكافأة، مكافأة المعروف، وعلى هذا فلا يكون الحكم عاما لكل يهودي أن تعود. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاده ليعرض عليه الإسلام، فتكون عيادة المريض اليهودي أو غيره من الكفار تكون مستحبة إذا كان الإنسان يريد أن يعرض عليهم الإسلام فينقذهم الله به من النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني إذا هدى الله بك رجلا واحدا من الكفر فهو خير لك من الإبل الحمر التي هي أغلى أنواع الإبل عند العرب. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لمن عاد المريض أن يرشده إلى الحق، يبين له الحق ويرغبه فيه. إذا كان مثلا يعرف أنه صاحب تقصير يقول: يا فلان استغفر الله، تب إليه، ويعرض عليه الأشياء اللي تنفعه، ما هو يبقى عنده يجلس عنده يسولف عليه سواليف الأولين والآخرين بدون أن ينفعه في دينه. أحسن ما تهدي للمريض أن تنفعه في دينه. وأما السواليف والقصص هذه لها وقت آخر، لكن اغتنم الفرصة، قل: يا فلان استغفر الله، تب إليه، إذا كان لك مظالم عند الخلق تأديها، إذا كان عندك تقصير بواجب فأتمه، وهلم جرا. وفيه دليل أيضا على أن الأب قد يؤثر ابنه بالخير وهو لا يفعله. فهذا اليهودي أشار على ابنه أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه هو لم يسلم. فالأب قد يحب لولده شيئا يرى أنه خير وإن كان هو محروما منه والعياذ بالله. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ويدل لذلك أن اليهودي قال لابنه: أطع أبا القاسم، والحق ما شهدت به الأعداء. ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإنما كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن الله قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، معروف مذكور باسم العلم عليه الصلاة والسلام، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هم يعرفون هذا، لكن الحسد والعياذ بالله والاستكبار منعهم من أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، نسأل الله السلام. وعلى هذا فإذا مرض إنسان كافر فلك أن تعوده إذا رجوت من هذه العيادة خيرا، تعرض عليه الإسلام لعله يسلم. فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من الكفار وهم كثيرون، لا ينبغي أن نتركهم هكذا وأن نجعلهم بمنزلة البهائم يعملون لنا دون أن ندلهم على الحق. لهم حق علينا، واجب أن ندعوهم للإسلام ونبين لهم الحق ونرغبهم فيه حتى يسلم. أما أن يكون عندنا هذا العدد الهائل من الكفار من النصارى والبوذيين وغيرهم ثم لا نجد من يسلم إلا واحدا بعد واحد بعد مدة أيام، فهذا يدل على ضعف الدعوة عندنا وأننا لم نحاول أن ندعوهم للإسلام، وهذا لا شك أنه تقصير منا. وإلا فإن العامل جاء يتكفف الناس بالواقع، جاء يريد لقمة العيش، فليس عنده ذاك الاستكبار. فلو أننا دعوناه بالليل ورغبناه لحصلنا خيرا كثيرا واهتدى على أيدينا أناس كثيرون، لكن عندنا غفلة عن الدعوة للحق. والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في مثل هذه الأمور، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به طرخة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه.
لما ذكر المؤلف رحمه الله النووي في كتاب رياض الصالحين ما يدل على استحباب عيادة المريض، ذكر ما يدعى للمريض وما يفعل به، فذكر حديثين عن عائشة رضي الله عنها. أما الأول فإنه إذا كان في الإنسان المريض جرحنا وقرحة أو نحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبل أصبعه ثم يمسح بها الأرض فيأخذ منها من التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك، بأن يضع يبل أصبع ثم يمسحه بالأرض ذات التراب ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجه ذلك أن التراب طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا، وريق المؤمن طاهر أيضا، فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به فيشفى بها المريض. ولكن لا بد من أمرين، لا بد من أمرين. الأمر الأول قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية، والثاني قبول المريض، قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع. أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه، لأنه لا بد أن تتيقن أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير، ولا بد أن يكون المحل قابلا وهو المريض يكون مؤمنا بفائدة ذلك. أما إذا كان غير مؤمن فإنه لن ينتفع، لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. أما الحديث الثاني فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ويمسح بيده اليمنى، يعني يمسح المريض ويقرأ عليه هذا اللهم رب الناس أذهب البأس، فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العامة، فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فأنت أيها المريض تقول خلقني الله عز وجل ولا بأس بي، ثم قدر علي المرض، والذي قدر علي المرض بعد الصحة قادر على أن يرفع المرض إلى صحة، لأنه رب الناس يفعل ما شاء عز وجل. أذهب الباس هذا دعاء، أذهب الباس يعني المرض الذي حل بهذا المريض، اشف أنت الشافي. والشفاء إزالة المرض وبرء المريض، فيقال اشفي ولا يقال اشفي، لانك اذا قلت اشفي صار معناه أهلك، وإذا قلت اشفي صار معناه البراء، يعني أن أنت يبرئه من السقم. ولهذا يقال اللهم اشف فلانا ولا تشفه. الكلمتين عند العوام يمكن معناهما واحد لكن بينهما فرق عظيم. اللهم اشفه يعني ابرئه من المرض، ولا تشفه يعني لا تهلكه. اشفئت، الشافي من اسماء الله عز وجل لانه هو الذي يشفي المرض. وما يصنع من الادويه او يقرا من الرقى فما هو الا سبب قد ينفع وقد لا ينفع، فان الله هو المسبب عز وجل. ولهذا ربما يمرض رجلا بمرض واحد ويداوى الرجلان بدواء واحد وعلى وصفة واحدة فيموت هذا ويسلم هذا، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل فهو الشافي. وما يفعل من الرقى أو من الأدوية فإنما هو سبب، ولكننا مأمورون بالسبب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تداووا بحرام، وقال ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء. وقوله لا شفاء إلا شفاء، صدق النبي عليه الصلاة والسلام لا شفاء إلا شفاء الله، شفاء المخلوقين ليس إلا مجرد سبب، والشافي هو الله عز وجل، ليس الطبيب الذي يشفيه وليس هو الدواء، بل الطبيب سبب والدواء سبب، والشافي هو الله. شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء كاملا لا يبقي سقما أي لا يبقي مرضا. فينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى ويقول هذا الدعاء: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والله الموفق.
سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يدعى به للمريض عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.
نعم، هذه الأحاديث فيما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان، ذكرها النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاده، يعني عاده في مرضه، فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، ثلاث مرات. ففي هذا الحديث دليل على أن من السنة أن يعود الإنسان المريض المسلم. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته لأصحابه، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعود مرضاهم ويدعو لهم. وفيه أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء: اللهم اشف فلانا، وتسميه. اللهم اشف فلانا اللهم اشف فلانا ثلاث مرات، فإن هذا مما يكون سببا لشفاء المريض. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يكرر الدعاء، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا ثلاثا، وإذا سلم ولم يفهم عنه سلم ثلاثا. وتكرار الدعاء ثلاثا من الأمور المشروعة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر. هكذا أيضا الدعاء للمريض. ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عثمان أنه يشكو من مرض في جسده، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الدعاء بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ويضع يده على موضع الألم، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقولها سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا من أسباب الشفاء أيضا. فينبغي الإنسان إذا أحس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. إذا قاله موقنا بذلك مؤمنا به وأنه سوف يستفيد من هذا، فإنه يسكن الألم بإذن الله عز وجل. وهذا أبلغ من الدواء الحسي، أبلغ من الأقراص والشراب والإبر، لأنك تسأل أو تستعيذ بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، بالذي أنزل هذا المرض هو الذي يجيرك منه. كذلك أيضا حديث ابن عباس أن الإنسان إذا زار مريضا لم يحضر أجله، يعني ليس الذي فيه مرض الموت، فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات إلا شفاه الله من ذلك المرض. هذا إذا لم يحضر الأجل. أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة، لأن الله تعالى قال لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يدعى به للمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود، وكان إذا دخل على مريض يعوده يقول لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس يعني لا شدة عليه ولا أذى، طهور يعني هذا طهور إن شاء الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية، لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يسلم به لا يقول إن شئت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لا تقول هذا، لأن الله لا مكره لك، إن شاء غفر لك ورحمك وإن شاء لم يغفر ولم يرحم، لا يقال إن شئت إلا لمن له مكره أو لمن يصطادم العطاء، والله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء عطاء. فإذا سألت الله لا تقول شيء. أما قول إن شاء الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا لأنه خبر وتفاؤل، فيقول لا بأس يعني ينفي أن يكون فيه بأس، ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله. ثم ذكر حديث رقية جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جاءه فقال له أشتكيت، يسأله يعني هل أنت مريض قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يريد من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذا دعاء جبريل أشرف الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل. لكن جبريل أشرف الرسل الملكيين، وأما محمد فأشرف الرسل البشريين. يقول بسم الله أشتكيت؟ قال نعم. في هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض إذا سألوه، وأن هذا ليس من باب الشكوى. الشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق، تقول أنا أصابني الله بكذا وكذا، تشكو الرب للخلق، هذا لا يجوز. ولهذا قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن إذا أخبر المريض بمرضه على سبيل الإخبار دون الشكوى فلا بأس. ولهذا بعض العامة يقول إخبار لا شكوى في كذا وكذا، وهذا طيب. وفي هذا الجميع على أنه ينبغي أن نقرأ على المريض في هذه الرقية بسم الله أرقيك، يعني أقرأ عليه من كل شيء يؤذيه، عام كل شيء يؤذيه من مرض أو حزن أو هم أو غم أو شيء، أي شيء يكون من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه. من شر كل نفس من النفوس البشرية أو من نفوس الجن أو غير ذلك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه. عين الحاسد يعني ما يسميه الناس في العين، وذلك أن الحاسد والعياذ بالله الذي يكره أن ينعم الله على عباده بنعمة نفسه خبيثة شريرة، هذه النفس الخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما يصيب المحسود. ولهذا قال تعالى ومن شر حاسد إلى حسد، فيصيب المحسود فتزول منه النعمة بسبب هذه العين. ولهذا قال من شر أو عين حاسد الله يشفيه، أي يبرئه ويزيل سقمه. بسم الله أرقيك، فبدأ بالبسملة في أول الدعاء وفي آخر الدعاء. فإذا دعا الإنسان بما جاء في السنة فهذا خير، لأن كل ما جاء في السنة فإن مراعاته أفضل. وإذا لم يعرف يدعو المناسب، يقول شفاك الله، عافاك الله، أسأل الله لك الشفاء، أسأل الله لك العافية، وما أشبه ذلك. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغير من البشر يصيبه المرض. وفيه أيضا أنه أن القراءة على المريض لا تنافي كمال التوكل، بخلاف الذي يطلب من الناس أن يقرأوا عليه. فالذي يطلب من الناس أن يقرأوا عليه فيه شيء من نقص التوكل، لأنه سأل الخلق واعتمد على سؤاله. لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه فإن ذلك لا يضره، ولا يقال إن هذا نقص في التوكل. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غيره وقرئ عليه أيضا، فهذا لا ينافي التوكل إذا كان بغير السؤال، لا ينافي كمال التوكل إذا كان بغير السؤال. والله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يدعى به للمريض عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا آخر حديث نقله النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى له في المريض ما يدعى به للمريض. وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض، أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسه إذا قال لا. هذا الذي ذكره أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الله سبحانه وتعالى يصدق العبد إذا قال الله أكبر لا إله إلا الله قال إنه لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك يصدقه الله. فمن قال هذا أي من قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم مات مع بقية الذكر فإنها لا تطعمه النار، أي أن ذلك يكون من أسباب تحريم الإنسان على النار. فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر وأن يكثر منه في حال مرضه حتى يختم له بالخير إن شاء الله تعالى. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كثيرا من آداب عيادة المريض ذكر بيان سؤال أهل المريض عن حاله، وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة، حيث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وكان علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عمه، وكان أفضل أهل البيت، فهو الخليفة الرابع في هذه الأمة. ولما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله في غزوة تبوك ورأى أنه تأثر من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى خلف هارون في أهله قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض كان يعدل بين نسائه التسع إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها فإنها وهبت يومها لعائشة فكان في مرضه يعدل بين نسائه، ولما اشتد به المرض صار يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له رضي الله عنهن أن يتمرض في بيت عائشة، فكان عند عائشة رضي الله عنه حتى توفي. فسئل علي رضي الله عنه كيف أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. ففيه دليل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فإنه يسأل عنه من ينتابه من أقاربه أو غيره، يسأل عن حاله ليطمئن الإنسان. في وقتنا هذا حصل ولله الحمد اتصال بغير الأهل بغير الأقارب، وهو اتصال الهاتف، فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه فهذا الهاتف والحمد لله جاء الله به خير مرسول للإنسان، يدخل على البيوت بدون استئذان. لهذا نقول إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك فإنك تتصل به بالهاتف وتسأل عن حاله ويكتب لك بذلك الأجر إن شاء الله تعالى. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي.
قال المؤلف رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله من أيس من حياته. الياس من الحياة لا يعلم إلا إذا حضر الموت، أما قبل ذلك فإنه مهما اشتد المرض فإن الإنسان لا ييأس. وكم من إنسان اشتد به المرض حتى جمع أهله ماء تأصيله وحنوطه وكفنه ثم شفاه الله وعافاه. وكم من إنسان أشرف على الموت في مفازة، في أرض مفازة ليس عنده ماء ولا طعام فأنجاه الله عز وجل. ومن ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته حين أضلها وعليها طعامه وشرابه. أضلها يعني ضيعها، ضيع الراحلة وعليها الطعام والشراب وطلبها ولم يجده، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت أيس منه، وما بقي عليه إلا أن يموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، رد الله عليه ضالته حتى جاءت إلى هذه الشجرة ترعاها، فارتبط خطامها يعني مقودها بهذه الشجرة، فأخذ الرجل بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبد، لكن من شدة الفرح أخطأ، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار ظاهر الحال، لأن طعامه وشرابه راح مع الراحلة. لكن اليأس الحقيقي هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصار في النزع، فحينئذ لا يمكن أن يحيا. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. بلغت يعني الروح، الحلقوم يعني الحلق، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما يمكن، هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد أن بلغت الحلقوم؟ أبدا، لا يمكن أبدا. إذن ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت، فماذا يقول؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني في الرفيق الأعلى. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيق. هكذا كان الرسول يقول عند موته. وكان عنده صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء، وقد أوتي من شدة الموت وسكراته ما لم يؤت أحد. يعني أشد الناس عند سكرات الموت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يمرض مرض رجلين، شدد عليه في المرض، في النزع عند الموت شدد عليه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه الإنسان. فكان الله عز وجل اختار النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون مرضه شديدا ونزعه شديدا حتى ينال أعلى درجات الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده في الإناء الذي فيه الماء ويمسح بذلك وجهه ويقول: اللهم أعني على غمرات الموت، أو قال على سكرات الموت، أعني عليها حتى أتحمل وأصبر وأتروى ولا يزيغ عقلي حتى أعي ما أقول، وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن المقام مقام عظيم، مقام هول وشدة. إذا لم يعنك الله عز وجل ويصبرك ويثبتك فأنت على خطر. ولهذا كان يقول: اللهم أعني على غمرات الموت. وفي رواية أخرى يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على غمرات الموت، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، ويتوفانا على الإيمان والتوحيد، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، رواه مسلم.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب وصية أهل الميت أهل المريض بالإحسان إليه والصبر وتحمله وغير ذلك، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى المريض ويتحمله ويصبر على ما يجد من كلام نابي، لأن المريض نفسه ضيقة والدنيا عليه قد ضاقت، فربما يحدث منه كلام أو يحدث منه تضجر أو ما أشبه ذلك، فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإنه يثاب على هذا، يثاب على إحسانه لهذا المريض ويثاب على تحمله المشقة منه والأذى، ولا سيما إذا كان هذا الذي يتولاه الإنسان قد وجد سبب موته أو سبب قتله، كما ذكر حديث عمران بن حصير رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، حبلى يعني حامل، زانية وهي حامل، فقالت: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، تريد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقيم عليها الحد، وحدها أن ترجم لأنها محصنة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال له: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، فجيء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت الحمل، ثم أمرها أن تنتظر حتى تفطم الصبي، فلما فطمته جاءت فأقام عليها الحد، أمر أن تشد عليها ثيابها يعني تحزم وتربط لئلا تضطرب عند رجمها فتبدو سوءتها يعني عورتها، فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دليل على أنه يوصى أهل الميت ومن يتولاه بالإحسان إليه والرفق به وغير ذلك مما يناسب حاله، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر 4 مرات، وأن الزاني إذا أقر ولو مرة واحدة وهو عاقل لا اشتباه في حاله فإنه يؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد. وفي هذا دليل على أنه يشترط في إقامة الحد أن لا يتعدى الضرر إلى غير المحدود، لأنها لو رجمت لمات الذي في بطنها وهو ليس منه جناية، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتظر حتى تضع الولد وحتى تفطمه. وفي هذا دليل على أن المرأة لا يحفر لها في الرجل، لكن تربط عليها الثياب ثم ترجم بالحجارة، يعني ترمى بالحجارة حجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى تموت، وإنما كان الحد هكذا لأن الشهوة المحرمة شملت جميع البدن، فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة، وهذه من حكمة الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الحدود إذا أقيمت فإن صاحبها يبرأ منها ويخلص منها ويطهر منها، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فبها فصلى عليها وصلى الناس عليها، والله موفق.
باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه وذكر الحديث رواه البخاري.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالمريض أنه يجوز أن يخبر عما فيه من المرض وشدته بشرط أن يكون ذلك إخبارا لا شكوى، أي أنه يقصد بهذا الإخبار ولا يقصد الشكوى وإظهار التسخط من قضاء الله وقدره. ثم استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث عائشة رضي الله عنها، كلها حديث تدل على أنه لا بأس أن يخبر الرجل المريض بأنه مريض أو شديد الوجع أو ما أشبه ذلك. فحديث ابن عباس يذكر أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك، أي فيه حرارة وشدة، فمس يده فقال له إنك لتوعك يا رسول الله، قال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منك، يعني يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض، وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر صلوات الله وسلامه عليه، فإن أنواع الصبر ثابتة في حقه على الوجه الأعلى، فقد صبر على أمر الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة عليه الصلاة والسلام، صبر على أمر الله حين بلغ رسالة ربه مع شدة الإيذاء له حتى كان يؤذى في وسط المسجد الحرام تحت بيت الله الكعبة وهو صابر محتسب، حتى إنه خرج إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل، تأخر عن أخباره، دعاهم إلى الله عز وجل ولكنهم استهزؤوا به وسخروا منه وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه فلم يفق إلا وهو في قرن الثعال. ثم جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين فقال لا إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فهذا صبر على أمر الله، وصبر صلوات الله وسلامه عن معصية الله فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له صلوات الله وسلامه عليه، وصبر على أقدار الله فكم أوذي في الجهاد في سبيل الله وفي غير ذلك، وكم حصل له من أمراض وهو صابر محتسب لينال بذلك درجة الصابرين. فلنا فيه أسوة، فالإنسان يجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة كما صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يصبر ويحتسب ويعلم أنه ما من شيء يصيبه إلا كفر الله به عنه خطيئته حتى الشوكة يشاكها، ثم إذا احتسب الأجر على الله ونوى بذلك أن يكون هذا الصبر رفعة درجات الله حصل له هذا، فينال بالمصائب ينال مرتبتين عظيمتين، أولا مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره، والثاني أنه ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب. وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو أنه مرض في مكة وكان من المهاجرين، وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان في البلد الذي هاجر منه لأنه ترك البلد لله فيكره أن يموت فيه، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن رعايته وخلقه أنه يعود المرضى من أصحابه، فعاده فقال له سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إني ذو وجع، يعني وجع شديد، وإني ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أي لا يرثه من الذرية إلا بنت، وإلا فله عصبة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والعجب من الناس اليوم وقبل اليوم أنهم يوصون بالثلث، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الثلث كثير. وهذا يدل على أنه لا يحب أن يوصي الإنسان بالثلث، ولكن أخذ الناس هذا عادة، وصار الإنسان إذا أوصى يوصي بالثلث. ولهذا قال حبر هذه الأمة الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. والناس الآن بعد: اكتب ثلثي، اجعل لي ثلث، وما أشبه ذلك. هذا ليس محبوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. غض من الثلث إلى الربع، وغض إلى الخمس وهو أفضل، لأن أبا بكر رضي الله عنه أفقه هذه الأمة والخليفة الأول لهذه الأمة بعد نبيها، أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به، لأن الله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. ومع هذا فتجد الذين يوصون بالثلث لا يوصون على الوجه المشروع، يوصون بأشياء مفضولة وغيرها أفضل منها. يوصي أحيانا يحيف في الوصية، يوصي للأولاد ويدعو البنات، أو يوصي بأشياء توجب النزاع بين الموصى لهم في المستقبل. ولو أن الناس إذا أرادوا أن يوصوا أوصوا بما هو نفع عام، كبناء المساجد وبناء المدارس وشراء الكتب النافعة وما أشبه ذلك مما ينفذ في حينه ويجري أجره ويسلم الورثة أو الموصى لهم من التنازل، لكان خيرا من كونه يوصي بضحية وعشاء وعلى ذريته وأولاد البنات ما لهم شيء وما أشبه ذلك من الأشياء اللي واضح فيها أن الإنسان أخذ هذا الشيء عادة ولم يفكر. والشرها مي عليه على العامة، العامة عامة عوام، والعوام هوام. الشرها على الذين يكتبون للعامة، يجي العامة للشخص يقول: اكتب وصيتي بالثلث، ويذكر المعتاده الناس. والذي يجب على أهل العلم الذين يكتبون الوصايا أن يفقهوا أولا في دين الله، وأن يحملوا الناس على ما هو أفضل وأولى، لأن العام إذا جاء يقول اكتب وصيتي مثلا قد ائتمن، فكونه يكون كاتب أمة، يعني ما يهمه إلا ما يرضي الناس فقط ولو كان مفضولا، هذا خطأ. احملوا الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم حتى وإن كان على خلاف عاداتهم. هذا العام المسكين ما أراد إلا الخير، ثم يجون اكتب ثلثي بضحيه عشر، ايش ضحيه عشر؟ فيما هو أفضل من ذلك بكثير. فاحمل الناس على أن تكتب لهم ما هو أولى وأنفع لهم في قبورهم، في حياة في قبورهم وبعد بعثهم. أما الحديث الثالث فهو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أنها قالت: يا رسول الله، ورأسه، تشكى من رأسه، فقال: بل أنا ورأسه. فهذا اجتمعت فيه سنتان: إقرارية وقولية. أما الإقرارية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عائشة لما قالت ورأسه، تتوجع من رأسه. وأما القولية فهو نفسه قال ورأسه، فإذا قال الإنسان ورأسه وظهراه وكفاه وقدماه وما أشبه ذلك وبطناه فلا حرج، بشرط أن لا يقصد بهذا أن يشكو الخالق إلى المخلوق، أو يقصد التوجع والتضجر مما قضاه الله عليه. فإذا كان مجرد خبر فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن يعالجه، فيقول له الطبيب مثلا: ما الذي تشكي؟ يقول: أشكو رأسي، أشكو بطني، أشكو صدري، أشكو ظهري، وما أشبه ذلك. فهذا لا بأس به، لأنه خبر مجرد، ليس المراد به التسخط ولا الاعتراض على قضاء الله وقدره. نسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل داء، وأن يجعل هذا قوة لنا على طاعته، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله. المحتضر هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحه، والله سبحانه وتعالى قد وكل بالإنسان ملائكة يحفظونه في حال حياته وبعد مماته. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت، فإن ملك الموت يتولى قبضها من البدن، والملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة إذا كان من المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم. وأما إذا كان من الكافرين فملائكة العذاب معهم كفن من النار وحنوط من النار، نعوذ بالله من ذلك. فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه في النزع وأنه ميت، فإننا نلقنه لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال العلماء: فيلقنه برفق، لا يأمره، لا يقول قل لا إله إلا الله، لأنه ربما إذا قال قل لا إله إلا الله وهو في تلك الحال قد ضاق صدره وضاقت عليه الدنيا، ربما إذا قيل له قل لا إله إلا الله يقول لا، لأنك ما تتصور ضيق الصدر في تلك الساعة إلا إذا كنت في هذه الحال. نسأل الله يشرح صدرنا وإياكم عند لقائه. فتذكر الله عنده، تقول لا إله إلا الله، ترفع صوتك بهذا حتى يسمع، فربما يمن الله عليه ويستحضر أنك تلقنه فيقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أهل العلم: فإذا قال لا إله إلا الله فليسكت، لا يلقن ولا يقول شيئا، فإن عاد هو نفسه وتحدث بشيء مثل قال أسقوني، أعطوني ماء، أو تكلم بشيء آخر، فليعد التلقين، فليقل لا إله إلا الله حتى يسمع، لعله يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله كافرا مرتدا فهذا ربما نقول قل لا إله إلا الله، نأمره لأنه كافر، إن من الله عليه وقال لا إله إلا الله فهذا مطلوب، وإن لم يكن فهو كافر. لذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الرسالة أربعة، اثنان أسلما واثنان ماتا على الكفر، والذين أسلما أحدهما أفضل من الآخر، حمزة والعباس، حمزة أفضل من العباس، والذين مات على الكفر والذين مات على الكفر أحدهما أقبح كفرا من الآخر، أبو طالب والد علي بن أبي طالب، وأبو لهب، أبو لهب والعياذ بالله من أشد الناس إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا أنزل الله في دمه سورة كاملة يقرأها الناس بالصلوات الفرائض والنوافل، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عم الرسول تنزل فيه آية والعياذ بالله سورة كاملة في قدحه وذمه وبيان عقابه لأنه من أشد الناس عداوة وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أبو طالب فكان كافرا لكن به حدب على الرسول عليه الصلاة والسلام وحنان وشفقة ومدافعة وثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه والعياذ بالله حيل بينه وبين الإسلام. فحضرته الوفاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعنده رجلان من قريش، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن كان هذان الرجلان جليسي سوء، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكأنهما والله أعلم رأياه هم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلما قال هذه الكلمة أخذته العزة بالإثم فقال هو على ملة عبد المطلب، وكان آخر كلمة من كلمة الشرك والعياذ بالله فمات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه شفع له عند الله، شفع له فخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من نار قد غاص في هذا الضحضاح وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ودماغه أبعد شيء عن قدميه، فإذا كان يغلي كالقدر فيه الماء تحته النار فما بالك بما هو أدنى من رأسه إلى قدميه يكون أشد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله، ولم يذكر الله عنده فقط بل قال يا عم قل لا إله إلا الله، فهذا من أفضل ما يكون ومن أجل ما يكون هدية للمرء إذا لقن الإنسان أخاه عند الموت قول لا إله إلا الله، هذه تسوى الدنيا كلها. فإذا حضرت إلى أحد قد حضر أجله فاحرص على أن تلقنه لا إله إلا الله امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وإحسانا إلى هذا الشخص، وربما يلقنك الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله عند موتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ختم الله لنا ولكم بالشهادة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقال عند تغميض الميت. يعني أن الإنسان إذا حضر الميت فإن الميت في الغالب يشخص بصره، ينفتح باتساع، يشاهد الروح إذا خرجت من البدن، لأن الروح إذا خرجت من البدن لها جسم، لكنه جسم لا يراه الناس، يراه الميت فقط، والملائكة كذلك تراه وتأخذها. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعود المرضى، فدخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني اتسع وانفتح، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مات، فقال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله، يعني من أهل البيت، سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام فعرفوا أن الرجل قد مات، فضجوا كعادة الناس إذا حصل مثل هذا الأمر، ضجوا بالبكاء. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله، يقول: يا ويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ففي هذه الحال ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه بالخير، فيقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، بعد قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن كل مصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي مصيبة الموت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وكذلك غيرها. وقد حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث، فسمعته أم سلمة زوج أبي سلمة، فلما مات زوجها وكان من أحب الناس إليها قالت هذا الكلام: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ تفكر منها اللي بيجي يكون خيرا من أبي سلمة، لأنها مؤمنة بهذا الكلام. فلما انقضت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا من أبي سلمة لا شك. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة، لأن كان منفتحة، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره وافسح له في عينه واخلفه في عقبه. خمس كلمات تساوي الدنيا كلها. اللهم اغفر لأبي سلمة يعني اغفر له ذنوبه فلا تعاقبه عليها وسامحه واعف عنه وارفع درجته في المهديين في الجنة، لأن أصحاب الجنة مهديون كلهم، كلهم قد هدوا. وافسح له في قبره يعني نور له فيه، يعني وسع له في قبره، فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيق بحسب الحس، لكنه يفسح للمؤمن حتى يكون مد البصر ويكون روضة من رياض الجنة. قال افسح له في قبره ونور له فيه، والقبر مظلم بحسب الحس، مظلم ما فيه لا نور النهار ولا نور السراج ولا غيره، ونور له فيه واخلفه في عقبه يعني كن خليفة له في عقبه في ذريته. فهذه الدعوات الخمس منها شيء علمناه ومنها شيء رجوناه. الذي علمناه أن الله تعالى خلفه في عقبه لأن زوجته تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأولاده صاروا ربائب للرسول عليه الصلاة والسلام تربوا في بيته. وأما الأربع الباقية فإننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قد قبل دعوة نبيه في هذا الرجل الصالح. في هذا دليل على مسائل: أولا أنه ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن لا يدعو لنفسه إلا بالخير. ثانيا أنه ينبغي لمن حضر الميت إذا خرجت روح الميت وانفتح بصره أن يغمضه ما دام حارا، لأنه إذا برد وعيناه شاخصتان بقيتا شاخصتين ما تنطبق، فيطبقهما ما دام حارا. قال العلماء: وينبغي أيضا أن يلين مفاصله قبل أن تبرد وتشقص، وتلين المفاصل أن يرد ذراعه إلى عضده وعضده إلى صدره ثم يمد يده، ويرد الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن ثم يمدها عدة مرات حتى تلين ليسهل تغسيله وتكفينه. ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على أن الروح شيء يرى، فهو جسم لكنه ليس كأجسامنا هذه، أجسامنا هذه أجسام غليظة، لكن الروح جسم ليس بالجسم الغليظ، بل هو جسم لطيف يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس هو مخلوقا من طين، ولكنه مخلوق من مادة الله أعلم بها. الروح مخلوقة من مادة الله أعلم بها، ولهذا قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ومنها أنه ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له، وإذا دعا بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة كان خيرا، وإن لم يعرفها دعا بما تيسر. ومنها أن الملائكة يؤمنون على دعاء أهل الميت في هذه الحال، فينبغي لأهل الميت أن يدعوا بالخير، فإن الدعاء الذي تؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. متفق عليه.
هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين فيما يقال عند الموت، يعني إذا مات للإنسان أحد فماذا يقول. وقد سبق لنا الإشارة إلى حديثين صدر بهما هذا الباب، وهما لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فأخلف الله عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأحاديث الثلاثة الباقية فهو في من مات له ولد فحمد الله واسترجع وصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بذلك الجنة، كما في الحديث أن الله تعالى إذا قبضت الملائكة نفس ولده فإن الله يقول للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. وهو يعلم عز وجل أنهم قبضوا ولد عبده، لكن يقول هذا جل وعلا ليظهر فضل هذا العبد وأنه حمد الله واسترجع عند هذه المصيبة العظيمة، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد عند المصائب مما يدل على صبر الإنسان على قضاء الله وقدره، وأنه صبر فأثنى على الله بهذه المصيبة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، وإذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإذا حصل لك ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا حصل العكس فقل: الحمد لله على كل حال. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من إنسان يقبض الله سبحانه وتعالى أنه ما من إنسان يقبض الله له ولده فيصبر ويحتسب إلا عوضه الله به الجنة. وكذلك أيضا ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يموت له صفي، نعم، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة. صفية يعني ما اصطفاه واختاره من ولد أو زوجة أو غيرهما، إذا قبض الله ذلك الصفي ثم احتسب فإن له بذلك الجنة. أما الحديث الأخير فهو في قصة إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها ابن في سياق الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسلت أيه تدعوه، فقال للرسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرسول الذي أرسلت هذه المرأة: قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأمرها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل. فينبغي الإنسان في تعزية أخيه أن يقول هذه الكلمات، لأنها أحسن ما يعزى به: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب، تصبر وترشده إلى أن يحتسب الأجر من الله. والله موفق.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة. البكاء على الميت تارة يكون بمقتضى الطبيعة، يعني يأتي للإنسان دون أن يتقصده، فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه، بل هو من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو دليل على رحمة الإنسان وعلى رقة قلبه أن يبكى على الميت. وتارة يكون بتكلف ومعه ندب أو نياحة، فهذا هو الذي يأثم به الإنسان. فالندب هو أن يقوم بتعداد محاسن الميت، إذا بكى يبكي ويقول: هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا ويأتي لنا بكذا ويدافع عنا وما أشبه ذلك، أو يقول: وأبتاه وما أشبه ذلك مما يعد ندبا، أو انقطاع ظهراه. وأما النياحة فهو البكاء برنة كنوح الحمام، فهذا هو المحرم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة. أما البكاء الذي تأتي به الطبيعة بدون أن يتقصده الإنسان ولكنه حزن ورحمة، فإنه لا بأس به، كما في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه من مرض ألم به فبكى عليه الصلاة والسلام، فبكى من معه: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ثم قال: ألا تسمعون؟ ومعنى ألا تسمعون اسمعوا، إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، لا يعذب الباكي والحزين ولا يعذب الميت، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، يعني أن يقول الإنسان قولا محرما هذا هو الذي يعذب به الإنسان، فدل ذلك على جواز البكاء على الميت بشرط أن لا يكون فيه ندب وأن لا يكون فيه نياحة، وإنما تأتي به الطبيعة والجبلة، فهذا لا بأس به، وهو من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري، وروى بعضه مسلم.
سبق لنا الكلام على الأحاديث الثلاثة الماضية التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة. ثم ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بكى حين رأى طفلين